وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة الإسراء، المحاضرة 12. ونعتذر لما حدث من خلل أثناء البث، اضطرنا وحملنا إلى إعادته من البداية، فتابعونا بارك الله فيكم. مع المحاضرة 12 من سورة الإسراء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. لقد ورد ذكر قصة إبليس، آدم وإبليس، في كتاب الله عز وجل في 7 سور مكية وفي سورة واحدة مدنية. الموضع الوحيد المدني الذي ذكرت في هذه القصة في كتاب الله عز وجل سورة البقرة. المواضع المكية سورة آل عمران، سورة الأعراف، سورة الإسراء، سورة الكهف، سورة طه، سورة الحج، سورة صاد. حاصل هذه القصة أن الله جل جلاله أمر آدم أن يسكن وزوجه الجنة وأن يأكل منها رغدا حيثما شاء إلا شجرة معينة سول لهما الشيطان أن يأكلا منها، دلاهما بغرور، قسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال لهما: هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. فجاء أمر الله جل جلاله لهما بأن يحبطا من الجنة وأن يسكن الأرض وأن لهم في الأرض مستقرا ومتاعا إلى حين. ثم حكم على إبليس باللعنة، بالطرد من رحمته إلى الأبد: ما يكون لك أن تتكبر فيه، أخرج، إنك من الصاغرين، أخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وطلب إبليس أن ينظر إلى يوم القيامة ليضل ما استطاع إضلاله وإغواءه من بني آدم، فالله جل وعلا خلى بينه وبين ما أراد اختبارا لعباده وابتلاء. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. حنك الدابة، جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به، كأنه يملكهم كما يملك الفارس فرسه بلجامه. ثم قال له الله جل جلاله: فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. يبقى كلمة لأحتنكن أي لأغوينهم، لأضلنهم، لأزينن لهم الباطل والزور، لأحتوينهم. أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي لئن أنظرتني إلى يوم القيامة لأضلن ذريته إلا قليلا منهم. دعم قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. أنظرتك، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم توعده: ومن تبعه من ذريته من ذرية آدم بجهنم اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، موفورا عليكم لا ينقص لكم منه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولا، هذا أمر قدري وليس أمرا شرعيا، لأن الله لا يأمر بالفحشاء ولا بالإضلال ولا بالإغواء، هذا أمر كوني تسخيري. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، باللهو والغناء استخفهم بذلك، وكل داع دعا إلى معصية الله جل وعلا فهو صوت من أصوات إبليس. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، احمل عليهم بجنودك مشاة وركبانا، كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وتسوقهم إليها سوقا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني كأن سوق الحديث فارس مغوار وقع على قوم تصوت بهم صوتا أزعجهم عن أماكنهم. وأجلب عليهم من جندك من مشاة وركبان. وكان مجاهد يقول: ما كان من راكب يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس، وما كان من راجل في معصية الله فهو من رجالة إبليس. وقال آخرون إن سوق الحديث إنما يراد به الأتباع والأعوان بصفة عامة من غير ملاحظة كون بعضهم ماشيا أو راكبا. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، كل راكب وماشي في معصية الله عز وجل، وشاركهم في الأموال والأولاد. تحدث السلف عن صور من هذه المشاركة: إنفاق الأموال في معصية الله عز وجل، اكتساب الأموال بالربا، جمعها من خبيث وإنفاقها في الحرام، كما قال الحسن البصري. والله جل جلاله يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وروي عن ابن عباس في تفسير المشاركة في الأموال ما حرموه من أنعامهم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هذه المشاركة في الأموال، ماذا عن صور المشاركة في الأولاد؟ أولاد الزنا احتمال، ما قتلوه من أولادهم سفها بغير علم، كما قال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. حسن البصري يقول: قد والله شاركوهم في الأموال والأولاد، مجسوا وهودوا أو مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام، وجزأوا من أمواله جزءا للشيطان، وهذا قول قتادة. أيضا من صور المشاركة في الأولاد تعبيدهم لغير الله، تسميتهم بمثل عبد الحارث، عبد شمس، عبد العزة، عبد فلان، بل إن عبد النبي وإن عبد الرسول من جنس هذه المشاركة في الأولاد، لأن الله جل وعلا لم يجعل تعبيدا حقيقيا إلا لله جل جلاله. ابن جرير جاء بقول الجامع يقول: كل هذه صور وكل هذه أشكال وألوان، وجاء بقول جامع نظم فيه هذه الأقوال في عقد واحد. نعم، فقال: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثى عصي الله فيه بتسميته بما يكرهه الله، أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله، أو بالزنا بأمه، أو بقتله، أو وأده، أو غير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه. من ولد ذلك الولد له أو منه، لأن الله لم يخصص بقوله وشاركهم في الأموال والأولاد معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى. وكل ما عصي الله فيه أو به، أو أطيع الشيطان فيه أو به، فهو مشاركة. يعلق ابن كثير فيقول: وهذا الذي قاله متجه وكل فسر بعض المشاركة. على سبيل المثال جاء في صحيح مسلم هذا الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. ثم قال تعالى: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. عدهم بما يستخفهم ويغرهم من الوعود الباطلة كزعمه لبعضهم أنه لا بعث بعد الموت، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، كما قال قائلهم في الجاهلية الأولى: حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أو زعمه لبعضهم أن الآلهة تشفع لهم عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أو زعمه لبعضهم الكرامة على الله بالأنساب الشريفة، والله جل جلاله وضع القاعدة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد فعل. لقد رفع الإسلام سلمان فارسي وحطم الكفر النسيب أبا لهب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إخبار من الله جل جلاله بتأييده عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم. وكفى بربك وكيلا، حافظا ومؤيدا ونصيرا. في الحديث الجميل: إن المؤمن لينضي شيطانا، لينضي شياطين كما ينضي أحدكم بعيره في السفر، يرهقه يجهده يقهره يتعبه. إن المؤمن لينضي شياطين كما ينضي أحدكم بعيره في السفر، أن يأخذ بناصيته ويقهره. هذه قصة آدم وإبليس التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم 8 مرات أو 8 مرات. لقد بدأت بإرهاصات في الملأ الأعلى بظهور كائن جديد: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم إعلان عن المادة التي سيتكون منها هذا المخلوق الجديد: إني خالق بشرا من طين، إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. الحفاوة بميلاد هذا المخلوق الجديد بأمر الملائكة أن يسجدوا له: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. ثم ما كان من امتناع إبليس من أن يسجد لآدم استكبارا وإباء وطغيانا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد علل ذلك في زعمه بقوله فيما قصه عنه القرآن الكريم: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ثم صدر الحكم الإلهي عليه بطرده من الجنة وبلعنته إلى الأبد. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. ثم ما كان من عناد إبليس وتوقحه وجرأته على ربه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فرد الله عليه بقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى آخر تفاصيل هذه القصة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. لو تجمع أجزاء هذه القصة من القرآن الكريم تخرج بصورة متكاملة فيها ما فيها من العبرة والموعظة. فآدم أبو البشر أجمعت على هذا. الرسالات السماوية قاطبة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. آدم عليه السلام أخطأ في أكله من الشجرة التي نهي عن الاقتراب منها، لكنه كان خطأ عن ضعف ونسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وأن الله جل وعلا تاب على آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. العداوة بين إبليس وذريته وآدم وذريته عداوة أبدية مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وأصحاب الإخلاص والإيمان الصادق يتغلبون بهذا على كيد الشيطان ووسوسته: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قبل أن نتجاوز القصة، ماذا عن حديث لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر؟ يعني لولا أن حواء زينت لآدم أن يأكل من الشجرة، أغواها الشيطان أولا فأغوت آدم ثانيا، ولولا هذا ما خانت أنثى زوجها الدهر. يقول النووي: أنها أم بنات آدم فأشبهنها ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس، فزين لها أكل الشجرة فأغواها، فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها. حافظ ابن حجر في فتح الباري يقول: لم تخن أنثى زوجها، به إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك. فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم. ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول. لكن ليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش، فما بغت ولا زنت امرأة نبي قط. وفي قول الله سبحانه: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة فرعون كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا لتدخلا النار مع الداخلين. هذه خيانة دعوة وليس خيانة فراش، وليس خيانة فاحشة، وليس خيانة زنا. فما زنت امرأة نبي قط، لكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عند ذلك خيانة له. وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها. وقريب من هذا حديث: فجحد آدم فجحد ذريته. لا يهمنا الكدح أو السعي وراء ما هي هذه الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها. لا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن والسنة الصحيحة. وما كان من هذا القبيل وما ضرب القرآن الذكر عنه صفحة نضرب عنه الذكر صفحة كذلك، ويصبح الكدح والسعي وراء معرفته من الجهد الذي لا طائل تحته ولا جدوى من ورائه. فالعلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. ثم قال تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما لتنقلكم وتنقل أثقالكم من بلد إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إنه كان بكم رحيما، فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته بكم جل جلاله. وإذا مسكم الضر في البحر، إذا هاجت الريح عاصفة أو قاصفة وانقطعت كل أسباب النجاح، ضل من تدعون إلا إياه. في هذه اللحظات تسقط الأغيار كلها، تسقط العلائق كلها، تتقطع الأسباب كلها، لا يبقى إلا أن تتجه القلوب إلى خالقها وحده. ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذا مسهم ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله تعالى. عكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارا من النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، ذهب هاربا فركب في البحر ليدخل الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فلن ينفع في البر غيره، إن كان لا ينفع في البحر غيره فلا ينفع في البر غيره. اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلا أضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما. فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وكان قائد عصابة الموت يوم اليرموك، عندما تعصب بعصابة الموت وقال: من يبايعني على الموت في سبيل الله عز وجل؟ هكذا ختمت له بخاتمة السعادة، وكان قد سبقت له من الله الحسنى. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر، أعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له، وكان الإنسان كفورا. سجيته أنه ينسى النعم ويجحدها. إلا من عصم الله عز وجل بحق تجنبني الجحود، فإنني أخاف لدى الآلاء أن أكن جاحدا. وكنت إذا ما مسني الضر وانثنت علي صروف الدهر غبرا شدائدا، دعوتك بالأسحار يا رب قائما، أصارع ثورات الأنين وقاعدا، فيا رب هب لي من لدنك هداية تزكي بها روحي فألقاك راشدا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب المر أو يرسل عليكم حاصبا؟ أتظنون أنكم إذا خرجتم من البحر وقد نجاكم من هذا الأمر المهلك، أتظنون أنكم قد أمنتم من بطشه وانتقامه وأصبحتم بمفازة من عذابه؟ هل تأمنون وأنتم في البر أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا مطرا يمطركم بحجارة من سجيل كما أمطرها على قوم لوط من قبل؟ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر وأمطرنا عليهم حجارة من طين. هل تأمنون هذا؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير؟ ثم لا يتجدوا لكم وكيلا ناصرا يرد ذلك عنكم وينقذكم منه. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ أيها المعرضون عنا، بعدما اعترفتم بتوحيدنا في البحر عندما مسكم الضر وعندما ضل عنكم من تدعون إلا إياه فخرجتم إلى البر ثم نسيتم ثم جحدتم ثم كفرتم، أأمنتم أن يعيدكم في البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح يقصف الصواري ويغرق المراكب؟ القاصف كما يقول ابن عباس ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها، فيغرقكم بما كفرتم، أي بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، لا نخاف أحدا يتبعنا بشيء من ذلك، لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أي نصيرا أو ثائرا يأخذ بثائركم بعدكم. زعمت سهينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب سبحانه، ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمل، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الأرض جميعا قبضته، له الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. أحبتي في الله، هذا هو ما تيسر في التعليق على هذه الآيات الكريمات من سورة الإسراء في المحاضرة الثانية عشرة. أرجو أن يكون فيما ذكر كفاية في تدبر هذه الآيات الكريمات، وما أجمل أن نتدبر كتاب الله عز وجل، وألا نكون كما كان الخوارج من قبلنا حيث يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا ممن قرأه فارتقى، لا ممن قرأه فشقي وزج به إلى غمرات جهنم عياذا بالله من الخذلان. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.